إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ما نحن أولئي مع اليوم 14 من شهر شوال لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. اليوم سنتكلم في ونقسم هذه الجمعة إلى جمعتين، نتكلم فيها حول سورة الجمعة. لأنه قد سألني سائل عن آداب يوم الجمعة، وخاصة أن هناك نفرا من الناس يأتون إلى يوم الجمعة من أعمالهم، وربما يتأذى الإنسان من بعض الهيئات التي جاءوا بها، وخاصة إذا كان المكان مكتظا، وخاصة إذا كان الوقت وقت صيف. وأرجعت الموضوع كثيرا نظرا لمشاكل وهموم المسلمين التي تترى، وخاصة أحداث العراق والفلوجة وفلسطين، يعني مشاكل ومصائب لا تنتهي. فقلنا لا بد إذن من السير في هذا الموضوع، لأن هموم الأمة لا تنقطع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بالنصر. سورة الجمعة أو يوم الجمعة، سنتكلم عن السورة نفسها وهي سورة الجمعة، رغم أنها سورة آياتها 11 آية على عدد أصابع يدين وما يزيد واحدة، 11 آية، لكن هذه السورة لها خاصية كما في سائر سور القرآن الكريم، تجد هناك تكرارا لبعض القصص، لبعض الآيات، لبعض الوحدات في الآيات، ولكن كل سورة لها خاصية ولها مزية تختلف عن أختها. فسورة الجمعة لها مزية خاصة ومذاق خاص وتمايز خاص فريد في السور، بل إن هذا التمايز هو تمايز لهذه الأمة. فسورة الجمعة رقم ترتيبها 62 في الترتيب المصحف المطبوع الآن بين أيدينا، وهذه السورة نزلت جملة كما في أرجح الروايات، جملة واحدة، دفعة واحدة، لم تنزل منجمة مفرقة. هذه السورة سماها الصحابة سورة الجمعة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها سورة الجمعة،
إذا كانوا يقولونها باللغة هي الجمعة، ويقولون أحيانا الجمعة ويسكنون الميم، ولكن الواردة في القرآن الجمعة، وهي التي يجتمع فيها الناس. قيل أنها كانت في القديم اسمها الجمعة أيضا، وأن أول من لقبها بهذا اللقب أو أطلق عليها كعب بن لؤي، هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمعت قريش واجتمع العرب كانوا يسمون هذا اليوم يوم الجمعة. وقيل إن الذي أطلق ذلك هو أسعد بن زرارة، وقيل إن صهيب الرومي هو الذي أطلق ذلك، أو أن مصعب بن عمير هو الذي أطلقها لما جاء، أي أن المسلمين صلوا الجمعة قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. رغم أن هذه السورة نزلت متأخرة، قيل أنها نزلت بعد خيبر، يعني بعد غزوة خيبر في 7 الهجرية نزلت هذه السورة، رغم أن فرض الجمعة كان قبل ذلك بكثير. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة صلى أول جمعة في سالم بن عوف، يعني عبارة عن بطن من بطون سالم بن عوف، في وادي هناك حضرته الجمعة فصلى، فكانت هذه أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الناس فصلى بهم. وهذا يدل على أنه قد أمرهم قبل ذلك، أي أمرهم أن يصلوا الجمعة. أنا نتكلم كلاما عاما الآن، ثم سندخل إلى التفاصيل بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الجمعة، قيل إن الذي اجتهد في ذلك هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وبأمر مصعب بن عمير، وأنه جمع الناس وذبح شاة، قالوا إن اليهود يجتمعون لهم يوم وهو يوم السبت، والنصارى لهم يوم الأحد يجتمعون ويتذاكرون فيه، فاجتمعوا في يوم عروبة، وهو اليوم الذي كانت العرب تطلق عليه على يوم الجمعة، يسمونه يوم عروبة، وكأنه يوم راحة، يوم تجميع. فقالوا اختاروا يوم عروبة، واختاروا هذا اليوم هو يوم الجمعة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى هو أول جمعة، رغم أنهم هم صلوا قبله الجمعة قبل الهجرة، أي قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة الجمعة نزلت هكذا كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه سورة الجمعة وهم جالسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو الذي سنتكلم عنه اليوم. هذا المشهد وهو عبارة عن 8 آيات من سورة الجمعة. هذه السورة رغم أنها نزلت في حادثة معينة وردا وعتابا لهؤلاء الصحابة الذين كانوا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن معاتبا لهم، فنزلت جملة واحدة تبين آدابا معينة وتفحم يهودا على حسدهم لهذه الأمة. هي نزلت في القسم الثاني والأخير منها الذي سنتكلم عنه الجمعة القادمة. يقول إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن السورة نزلت هنا عتابا على هذا الموقف: ما كان ينبغي لكم وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعلوا هذا الفعل وتتركوا رسول الله قائما يخطب في يوم الجمعة. طبعا لم يكن من بين هؤلاء كبار الصحابة، وهذا سنتكلم عنه في الجمعة القادمة إن شاء الله. لم يكن هناك عمر ولا أبو بكر، كلهم جلسوا لأنهم هؤلاء حداث عهد، هم الذين قاموا وانصرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كبار الصحابة فهم معهم من الأول، الذين كيف ينتبهون وينشغلون بأموال وتجارة، وهم الذين تركوا التجارة وتركوا الأموال وتركوا الأحبة وتركوا كل شيء. كيف هذا؟ هو أبو بكر وعمر هؤلاء الناس وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء الكبراء هم كانوا تجارا وأصحاب أموال تركوها لله. فكيف هل يعقل أن ينصرف هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد رباهم على عينه منذ البداية منذ البذرة الأولى واللبنة الأولى؟ إذن سورة الجمعة تتكلم عن يوم الجمعة أيضا، ويوم الجمعة هذا يوم خاص في الإسلام. لما جاء المسلمون اليهود كانوا يفتخرون على العرب بأنهم أميون، لا يقرؤون لا يكتبون، ليس لديهم كتاب، نحن لدينا كتاب. رغم أنهم حرفوا هذا الكتاب إلا أنهم كانوا يفتخرون، بل إنهم كانوا يستفتحون بأن هناك نبيا سيأتي، ولكنهم كانوا يظنون أن هذا النبي منهم، وسنقتلكم به قتل عاد وإرم. انظر حتى إنهم كانوا يخوفون الناس بقدوم النبي بأنه سينتصر لهم، رغم أنهم مرابون، رغم أنهم أصحاب غش وخداع ومكر، رغم ثم ذلك بينما كنا سينتصر لنا هذا النبي. لكن لما علموا وأيقنوا أن هذا النبي من هؤلاء الذين كانوا ينظرون إليهم شذرا، كانوا ينظرون إليهم باحتقار أنهم أميون، صفة ذم، بل إنهم يقولون كما قال الله على لسانهم في مسألة الاستباحة، يقولون هؤلاء ليس لهم حقوق طبقا لديننا، هؤلاء همل لا شيء. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، استباحة يعني استباحوا أموالهم. كيف تستبيح هذه؟ يقولون لك ليس علينا في الأميين سبيل، هم أميون لا يقرؤون الكتاب، لا يتمتعون بشرف هذا الكتاب، فلذلك فكل شيء أموالهم أعراضهم كل شيء مباح لنا. هؤلاء هم اليهود. إذن كانوا ينشرون ذلك، والعرب في وقتهم سواء من الأوس أو الخزرج لا يستطيعون ردا، لأنهم أهل أوثان وليسوا من أهل كلام، ولا يستطيعون الرد على هؤلاء. ولذلك لما أرسل الله رسوله بالهدى وعلم اليهود أن الله قد اختار من جنس هؤلاء من الأميين نبيا منهم، هنا حسدوه وكذبوه وحاربوه وتآمروا عليه. هؤلاء حرموا رغم أنهم كانوا يعتقدون أن النبي هناك علامات، علائم على أن في آخر الزمان هناك نبي، لكنهم كانوا يؤملون أن يكون ذلك النبي، لكنهم نسوا. كانوا قد أرسل إليهم بالجملة مجموعة أنبياء، ولكنهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. أنتم تستفتحون الآن وتقولون أن هناك نبيا سيأتي، ولما جاء كذبتم، وكأن النبي إذا جاء معنى ذلك أنهم كانوا سيصدقونه. أنتم لم تصدقوا أنبياءكم من بني جلدتكم من بني إسرائيل، ورغم ذلك كذبتموهم وقتلتموهم وحاربتموهم. هؤلاء الناس سبب، بعض العلماء يقولون إن سبب جبلة المكر والخداع الذي جبلوا بها والمراوغة هو مكثهم في مصر. قيل إنهم مكثوا قرنين أو ما يزيد. لما مكثوا في مصر كانت الفراعين تتعامل معهم لأنهم عبارة عن خدم ورعاع، وكانوا يسومونهم سوء العذاب كما سطر القرآن. لذلك كانوا أذلة، والذليل لا يستطيع أن يرفع رأسه من كثرة الطرق. عندما تضرب الإنسان ويكون ذليلا دائما، أسيرا ضعيفا مستضعفا، يستمرئ الذل ويستسيغه، كأنه إذا لم يسمه سيده بالذل يغضب. لماذا لم يذل؟ لماذا لم يضربني اليوم؟ كأنه استمرأ، أخذ على هذا الذل، اقتاتوا به، فظلوا لا يعيشون إلا في خوف ووجل ومكر وخداع. إنسان ذليل إذا ضحك فإنه يضحك من وجهه فقط وفي قلبه ضغينة. وهنا دخل إليهم وتسرب إليهم النفاق أيضا، ذل مع تسرب، لأنه لا يستطيع أن يتصرف مع سيده الذي يطلب منه أي شيء حتى ضد دينه، فكانوا يستجيبون. ولذلك لأنهم أذلة ولأنهم استساغوا الذل ولم يتمردوا على هذا الذل ولم يقاوموا هذا الذل، فإن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم هؤلاء الفراعنة وهذه الأسر التي استعبدتهم، فطفقوا يلبون لهم حتى في دينهم. لا تصلي لا تصلي، اشتم دينك اشتم، افعل أي شيء مهم، لأن الفراعنة كانوا أهل أوثان يعبدون الريح الشمس الهواء أي شيء. ولكن هؤلاء رغم ذلك لأنهم أهل كتاب إلا أنهم فرطوا واستساغوا الذل فأشربوا، فتصربت هذه الصفات إلى الذراري وإلى الأطفال وإلى الأجيال، فطفقوا يولدون بهذه العقلية وبهذه النفسية، نفسية الذليل، نفسية الخائف الوجل، نفسية المخادع الماكر الذي رباه أبوه على خوف، إياك أن تفعل، خذ حذرك من هذا، انقر بهذا، اضرب هذا بهذا، افعل هذا، لا استسيخ أي شيء طلب منك أن تفعل شيء افعل، قدم ابنتك عرضا لا بأس. لذلك تجدهم يتغلغلون في المجتمعات بطريقة عجيبة. لماذا؟ هذا التغلغل الذي دخلوا فيه، والذين بعض المسلمين الخائبين يقولون سنشكل لوبي في أمريكا وفي أوروبا مثله، في أوروبا مثله، هم في هذه البلاد منذ قرون وهم يعيشون أذلة، يعني أكثر ناس ساموا هؤلاء اليهود ذلا وتعذيبا وتنكيرا هم الأوروبيون. ها رجل الغرب هذا، ومنذ حتى لما هاجروا إلى أمريكا هربوا من هنا من بطش الأوروبيين، وهناك استقروا هناك في أمريكا وعاشوا في ذل أيضا فترة طويلة، وكان ينظر إليهم على أنهم حشرات حيوانات أي شيء، كانوا ينظرون إليهم هكذا. ولكنهم تغلغلوا، لا بأس اشرب خمر اشرب خمر، ابنته هذه تعجب هذا الرجل ينام معها لا بأس، لا يوجد المحاذير، لا يوجد مسألة الحرام والحلال، بالإضافة إلى اللون ولون البشرة وغير ذلك من أشياء كثيرة جعلتهم يتغلغلون ويكونون واستطاعوا. وهذا هو تاريخهم عبر التاريخ، حياتهم عبر التاريخ هكذا دائما، إلى وسائل الإعلام، إلى التجارة، إلى المال، هكذا. حتى عندما دخلوا ودمروا الدولة العثمانية التي تلقتهم من إسبانيا بعد الاضطهاد، هم الذين خربوها عن طريق ماذا؟ عن طريق كتبة، وعن طريق هؤلاء الذين كانوا يشتغلون في المصارف. لما فتحت تركيا العثمانية الدولة المصارف كانوا يشتغلون في المصارف، هم الذين خربوا الدولة. فهؤلاء يستطيعون أن يتلونوا كالحرباء على أي لون. أما أنت كمسلم إذا أردت أن تكون تعيش فيما يسمى هذا اللوبيا، ماذا اللوبيا هذا يطلب منك مطالب كثيرة، يطلب أن تشرب الخمر ودينك يحرمها، يطلب أن امرأتك تجلس مع هذا العميل أو هذا الرجل الوزير أو وينامون ويشكرون ويعربدون ولا بأس من أي كل ما تتخيله من المصائب، هل ترضى على نفسك ذلك؟ حتى من يفرط لا يستطيع أن يواصل، لأن هناك أشياء كثيرة، هناك من فرط، تتخيل كل هؤلاء الوزراء والسفراء اللي في بلادنا، وهؤلاء الذين يزورون عندهم فيما يسمى بروتوكول، هذا لابد أن يشرب الخمر، لابد أن يقبل امرأته. انظروا هذه المرأة الحجابون التي كانت في فرنسا، السفيرة اسمها ليلى، هذه كانت مثل الخادم الذي يقوم، هذه المرأة عندما جاء جاك شراك المستشفى رجف قبلها، هذه تمثل المسلمين وتمثل الفلسطينيين، هذه قبلها عادي، هذه كده هي تقبل في كل مقابلة مع كل من هب وداب، ليست المسألة مسألة رئيس الجمهورية فقط، وزير أي شيء، هم يقبلون هذه مسائل بيعتبرونها عادية ومحسوبة، وإياها أن ترفض، وإياك أن ترفض إلا يعتبر الشخص غير مرغوب فيه، كلمة دبلوماسية، شخص غير مرغوب فيه فيطرد من البلد. هذا قانون الشيطان، هذه قوانين الشياطين الآن. كيف أنت تقول أنا أخترق هذه هؤلاء ونكون اللوبي؟ هؤلاء المسلمون الخائبون، كيف تكون اللوبي مهما فعلت؟ كيف مثلا عساك أن تستطيع؟ هل تستطيع أن تغير دينك؟ إذا غيرت دينك هل ستستطيع أن تغير بشرتك؟ فماذا عساك في بشرتك؟ تفعل مثل هذا المخنف الذي غير كل شيء، حتى جده فصار مثل النسخ، هذا المغني الشهير هذا فصار لا هو أسود ولا هو أبيض ولا أصفر ولا أحمر، لا تعرفه شكل، هذا عبارة عن كأنه شيء من اللي بيحطوه في الإقفاص، هذا مثل نشاهده في التلفاز، ها ويماشي ما تعرفوش إيش، لا تعرف هو بيضحك ولا بيبكي، لأن كثرة هذه العمليات التجميل تجعل الإنسان لا يستطيع أن تنظر إليه يكون الوجه ثابت، ممكن يثبتوه على أن حواجبه مرفوعة فتظن أنه هو يضحك أو يندهش أو متعب، وهو غير، لا تعلم شيئا. هؤلاء الذين تمردوا على خلقة الله سبحانه وتعالى، على الصبغة التي صبغهم الله بها، ماذا عساهم؟ صاروا أيضا مرذولين. انظروا حتى وقتنا الحاضر، هؤلاء الذين يتصدقون بما يسمى انشهار الناس في مجتمع واحد وغير ذلك، انظروا هؤلاء ليسوا مسلمين ولا شيء. في الكرة جماهير في هولندا ظلت تردد بكل اللعنات على لعيبة الكرة السود اللي هم اللي كانوا في نادي انجليزي هنا، ولأنهم مجرد فقط أنهم سود، يعني بشرتهم سمراء، رغم أنهم من المشاهير معروفين عالميا، ورغم ذلك ظلوا يلعنونهم ويشتمونهم، وهذه حقيقة، رغم أنهم من المشاهير ومن الذين يشار إليهم بالبنان، ورغم ذلك فهم غير مقبولين. انظر هذه حقيقة، أتريد أن تتأكد من حقيقة الغرب لدى جماهير الكرة ولدى السجون؟ في السجون عندما تذهب للسجون تجد الحقد الحقيقي والمجتمع الحقيقي عندهم هنا في الكرة وفي البارات وفي الحالات، المجتمع الذي يكره أي صفة ولكنهم كائنون ومشغولون، والحمد لله أننا مشغولنا بالكرة والمصارع. تخيلوا صدقوني هذه الجماهير إن لم تشغل بالكرة كان زمانهم دمروا كل من أمامهم من الألوان من البشرة، سواء مسلم أو غير مسلم، المهم البشرة. هؤلاء هم الذين تريدون أن تقولوا أن نكون لوبي وأننا نصل إلى، لم يسمحوا لكم، لم يسمحوا لدولة بيض مثلهم وشقر مثلهم في أوروبا، وقالوا لن نسمح بوجود أي كيان مسلم يسمى رأي الإسلام، حتى علمانية مسلم أي شيء، مهم أنه اسمه محمد عالي محروس، رغم أن أقول لك أنا لا علاقة لي بالإسلام، ما جدك كان مسلما يا سيدي، أنا غيرت اسمي سميته جورج، قل جورج محمد، اسم أبوك كان اسمه محمد، إذن أنت غير مقبول. حتى الذين يتمسرون يرتدون فهم غير مقبولين، ينظرون إليهم بنظرة الشك. هذه هي، إذن هؤلاء الذين كانوا يعيشون هم استطاعوا أن يتغلغلوا، أنهم فرطوا في دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا الدين، باعوا كل شيء، إذن فهم بحق يتحكموا في أمريكا، يتحكموا في العالم كله. لماذا؟ لأنه باع كل شيء منذ مدة طويلة، من قرن أكثر، فهم يبيعون حتى وصلوا إلى هذه النهاية التي سيقفل نجمهم بعد ذلك، لأنه مهما وصلهم وصلوا إلى القمة، هذا هو عصرهم الذهبي، عصر التطاول، عصر القوة، عصر التمرد، عصر البطش، فلا بد أن المنحنى سينزل مرة أخرى ويكون زوالهم، لكن على أيدي المسلمين إن شاء الله. فلذلك حاشد المسلمين، والقرآن ينبهنا على هذه السورة، في هذه السورة سورة الجمعة، على هذه الأهمية، أهمية التمايز. ليس لكم، نحن اليهود نحن مفضلون، لدينا يوم السبت، نحتفل به، وهذا يوم السبت. طبعا هم يوم السبت عندهم يصفون الله بأقبح الأوصاف، إن الله حاشا لله أنه ارتاح ويجلس ويلعب في هذا اليوم ولا يسأل في العالم. هذه تنزيههم وتقديسهم لله، الذين يحاربون باسم هذا الإله المزور. والنصارى اخترعوا يوما وهو يوم الأحد، رغم أن اليهود يوم السبت عندهم كان في ديانتهم نتيجة شؤمهم ومشاكلهم ومصابهم وأن لا يصطادوا في يوم السبت، ورغم ذلك وكان هذا أيام نبي الله موسى، لكن يوم الأحد هذا كان بعد ميلاد المسيح، انظر، بثلاثة قرون ونيف، في سنة 321 من الميلاد، ميلاد المسيح. هذا الإمبراطور قسطنطين الملقب بهرقل هذا هو الذي قال لهم إن المسيح قام يوم السبت بعد أن صلب في نظرهم طبعا، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، قال لهم إنه قام يوم السبت، إذا نأخذ فعيدنا يوم الأحد. وقام يعني يقام بالليل يوم السبت، فيوم الأحد هو إيه؟ إذن هو عيدنا. نتذكر قصة قيام المسيح، يعني يتذكرون قصة. إذن هذا اختراع، بل إن الذي اخترع وغير لهم الدين هذا الإمبراطور. كل ما يؤمن به أهل أوروبا وأهل الغرب وأهل الشرق رغم اختلافاتهم، كل هذه التخاريف كلها اخترعها هذا الإمبراطور. يعني بعد 321 اختار لهم يوم الأحد، إذن لم يوفقوا لا إلى يوم السبت ولا إلى يوم الأحد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن الآخرون، أي الذين اختارنا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد الرسول، نحن الآخرين أي آخر الأمم الذين وفقنا إلى هذا اليوم، إلى هو آخر يوم في الأسبوع في أيام الله التي تذكر فيها نعم الله تعالى. إذن كانوا يعيبون على العرب وعلى المسلمين في بداية الأمر، ليس لكم يوم مثلنا، والنصارى لهم يوم، أنتم ليست لكم لدى يوم، وأنتم أميون ليس لديكم كتاب ولا غير ذلك. فجاء الكتاب من قبل الله تعالى على هذه الأمة، على هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره من هذه الأمة، واختار لهم هذا اليوم العظيم، وهو كما في الصحيح هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونتبك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. سورة الجمعة سورة مميزة أيضا حتى في البداية، قبلها سورة الصف تبدأ بسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقبل ذلك أيضا سورة الحديد هناك قبل قد سمع تبدأ بسبحة، لكن هذه السورة تبدأ بيسبح بالمضارع. إذن ما قبل كان بالماضي، في هذه السورة التسبيح والتنزيه جاء بالمضارع بالديمومة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وهذه ليس الأمر هكذا سبح يسبح، ربما يكون فيه هناك شيء لا بأس، مضارع ماضية كلها كلمات الله سبحانه وتعالى، لكن لا، هذا الاختيار اختيار إعجازي، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنك لابد أن تعلم أن هذه السورة جاءت لمزية وخاصية معينة. أيها المسلمون الذين انصرفتم عن رسول الله هو يعظكم وهو يهديكم ويرشدكم، انصرفتم عنه ولم تسبحوه فهناك من يسبح له على الدوام ديمومة، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ولستم أنتم فقط. وإن انصرفتم عنه، انصرف فريق منكم عنه، لكن السماوات والأرض يسبحون لله تعالى، فهو غني عنكم، الملك القدوس العزيز الحكيم، فهو الملك المتصرف في هذا الكون وهو مالككم، وأنتم لا تملكون لأنفسكم شيئا. الملك القدوس العزيز فهو منزه، قدوس لا يحتاج إلى أن أحدا ينزهه، ولو أن البشر جميعا ولو أن الخلق جميعا لا ينزهونه فهو ينزه نفسه بنفسه، فهو لا يحتاج إلى ذلك، فهو عزيز لا يغلبه شيء، لا يحتاج إلى أحد منكم. الملك القدوس العزيز الحكيم الذي يقدر الأوقات ويقدر الأزمان ويقدر هذه الصفات التي انصرفتم عنها بحكمة وبقدر. إذن فالبداية بداية الاستهلال، بداية سورة الجمعة في حد ذاته هو نوع من أنواع تمايز هذه السورة، لأنه يتكلم عن قضية معينة ويشير إلى قضية أخرى سنتكلم فيها عن هؤلاء الحساد الذين يحسدون هذه الأمة ويحسدون هذا الرسول، رغم أنكم تحسدون لأنهم يسبحون، فالرسول يسبح وأصحابه يسبحون والسماوات والأرض يسبحون، أما أنتم فخارج هذا التسبيح، خارج هذا التشريف أيها الحاسدون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أنتم تقولون إن الأمية، هؤلاء الأميون هي مذمة، هذه المذمة عند الله محمدة. انظروا، هو الذي رغم أنوفكم، أنتم أهل الكتاب وأهل العلم وأهل التفكير وأهل كل ما تتخيلون الشهادات العليا، لا شيء في ميزان الله، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظروا إلى كل هذه الصفات لمن؟ رسولا منهم، أي من هؤلاء الأميين الذين تعيرونهم، تقولون إنكم أميون ليس لديكم كتاب. فاختار الله من بين هؤلاء رجلا منهم أمي أيضا من نفس جنستهم كما يقول المواردي، يقول لماذا؟ فهو منهم ليكون أقرب إلى الحال. أنتم أميون ونبيكم أمي، رغم أنه قد يكون في الأمة كما يقول ابن عباس، قد يكون في الأمة من يقرأ ويكتب في هذه الفترة، ولكن غالب الأمة لا تقرأ ولا تكتب، فهم أميون بهذه الصفة. فاختار الله منهم أميا أيضا ليكون وجه الإعجاز ويناسب حالهم النفسي منهم، يعني هم يعلمون أين تعلم هذا وأين درس وأين، لا يوجد أمامهم يشاهدونه منهم. وهذا الذي هو منهم هو، انظر، رغم أنه منهم وأم مثلهم، يتنقى الوحي بدون أي واسطة بشرية. فالذي علمه وشرفه بالتعليم هو ربه مباشرة عن طريق جبريل عليه السلام. إذا تعلم تعليم علوي أعلى مما تتعلمون أنتم، حتى لا يشاب بشائبة. علمه بشر، علمه هناك، أخذ شهادة هنا أم هنا، لا، منهم يتلو عليهم آياته، آيات الله سبحانه وتعالى من القرآن، ويزكيهم، يطهرهم تزكية تطهير. هذه التزكية تأتي بالإيمان، من كثرة أن يكلمهم في آيات الله ويكلمهم، فإنه يطهر قلوبهم بالإيمان. هؤلاء الأشهاف العرب الغلاظ السداد، تخيل هؤلاء أصحاب البيئة الصحراوية الشديدة، يعلمهم رجل منهم وهم من قبل كانوا يختلفون على ناقة، يحاربون أنفسهم 40 سنة من أجل ناقة، هذه 10 سنوات من أجل فرس، وهذه من أجل ناقة، حاجات تافهة كانوا لا يتحملون بعضهم البعض. ورغم ذلك هذا رجل منهم يأخذ بحجزهم جميعا وبقلوبهم جميعا فيزكيها ويطهرها ويعلمهم، رغم أنهم أميون، يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا السنة، الحديث، والهدي، الذي التفصيل الذي يأتي مجملا في القرآن، الكتاب والحكمة. انظر، رجل أمي يعلم أميين، أمي يعلم أميين ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التعليم في هذه الأمة جاء بالشرع، يعني الأمة صارت تخط بالقلم بالشرع، ومن قبل وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل لفي ضلال فعلا، هذه الأمة كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هكذا حال العرب الذي أنقذهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الذي حسدته يهود. هؤلاء الحساد يقول الله تعالى فيهم تذكيتا وتقريعا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الذين كانوا في ضلال مبين، انظر، أرسل الله إلى من كانوا في ضلال مبين نبيا منهم. إذن هؤلاء كانوا في ضلال مبين، أرسل الله إليهم، وليس إليكم أنتم أيها الحساد، انظروا، الذين كانوا يتعاملون بالكتاب وبالعلم، هؤلاء لم يعرفوا أنفسهم، أنتم في ذل وانكسار. هؤلاء الذين كانوا في من قبل لفي ضلال مبين، يعلم الله أنهم أحسن حالا وأرق طبعا وألين جانبا منكم، سلامة صدورهم واضحة، ولذلك انقادوا للإيمان رغم أنهم كانوا في ضلال مبين. ولكن ضلالهم غير ضلالكم أنتم، أنتم قلوبكم أجيالا تلو أجوال منكسرة ذليلة خادعة ماكرة، لا تستطيع تتحمل مثل هذه الأمانة الكبرى التي اختصها الله لهذه الأمة. هؤلاء الأميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين، ليست القضية وآخرين، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة ولما أي لم يدخل لكنه سيدخل، ولما وآخرين لما يلحق بهم، لما يلحق هنا معناها أن هناك جيلا من العرب ومن البشر لم يخلقوا بعد، سيدخلون في هذا الدين حسدا، هم تبكيتا لهؤلاء الحساد. ليس هؤلاء فقط، أنتم واهمون أيها الحساد، موتوا بغيظكم، ليس هؤلاء هم الذين سيؤمنون به فقط، هناك آخرون لما يلحقوا بهم. لذلك سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكم سلان الفارسي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ولما وآخرين لما يلحقوا بهم، من هم الآخرون؟ يعني فهمنا الأولى، ولكن من هم الآخرون؟ لم يجبهم الرسول مباشرة. انظر إلى الرسول يبين لنا لكي يعمل الإنسان عقله ويفكر، نظر إلى سلمان الفارسي فقال لو كان الإيمان بالثريا، لو كان الإيمان بالثريا أي في النجم في النجوم في السماء معلق هناك، لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجال من هؤلاء، ويشير إلى سلمان الفارسي. قال المفسرون وهذه إشارة إلى أن أهل فارس سيدخلون الإسلام، وأن الأكراد سيدخلون الإسلام، والترك والروم كل هؤلاء ينطبق عليهم، وآخرين لما يلحقوا بهم. انظر هذا، هؤلاء الحساد الذين كانوا يحسدون فقط مجرد مجموعة من العرب الذين أسلموا في بداية الأمر، الله يقول وآخرين، ليست المسألة هكذا. الفرس والروم، الفرس والروم معناها ماذا؟ معناها أن الإمبراطوريات ستسقط، معناها أن كل هذه الدول ستكون في حوزة المسلمين، هذا هو معنى الحديث. فدخلت الفرس في الإسلام، ودخلت الروم، ودخل الأكراد، ودخل بعد ذلك الحبش، ودخلت أجناس وأخلاق والصين والتتر، وكل هؤلاء دخلوا، ينطبق عليهم قوله تعالى وآخرين لما يلحقوا بهم، أي الذين لم يشهدوا هذا الوحي ولم ينزل عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلى عليه هذا القرآن، هناك أقوام سيدخلون ويكثرون ويوحدون ويسبحون تبكيتا لكم أيها الحساد، أيها الناقمون على أن بعث الله نبيا من هؤلاء الأميين. فعلا بعث الله نبيا، فصارت كلمة أمي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم شرفا، وفي غيره مذمة. لماذا؟ لأنه علمه ربه. ولذلك فإن هذه مزية من مزيات يوم الجمعة، مزية صلاة الجمعة، مزية هذه المزيات هي تدل لنا أن هذا الإسلام مميز حتى في الاختيار. خالفوهم، صاموا عاشوراء، الرسول غير وصام وقال نحن أحق لموسى منهم، وزاد يوما آخر. ولما كانوا يفعلون شيء الرسول يأتي بشيء خلافهم، اختاروا الشبت وكان لهم الأحد، فاختار الله لنا الجمعة، فكان يوما على مدار. انظر منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، منذ 1425 سنة هجرية، ونحن نصلي الجمعة، قد تنقطع في بعض الأقطار ولكنها دائمة، منذ لم تنقطع في تاريخ الإسلام حتى يومنا الحاضر. تخيلوا لم تنقطع هذه الصلاة، ورغم كل هذه الأديان والديانات وكثرة عدد سكانهم، رغم ذلك فأحصوا عدد من يصلون عندهم في كنائسهم أو في معابدهم. هؤلاء أهل الصين الذين يعبدون بوذا وغيرهم من الأديان، ماذا كم من الذين يدخلون معابدهم؟ هم يدخلون هكذا من باب الفرجة، عدد قليل عندما تتخيل لا يناسب السكان. وحتى النصارى منها يدخلون يبيعون، إذا كان هم يبيعون كنائسهم، ونحن لا يجوز لنا بيع مسجدا، بيع مسجد لا يجوز بيع المساجد، فهي وقف لله سبحانه وتعالى لا يحق لأي إنسان أن يتصرف فيها. ذلك هم يحسدوننا ويضيقون علينا حتى في يومنا هذا، لا يتمنون أن نجتمع يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو يوم إظهار نعمة الله كأنه يوم عيد، وهو يوم في الجنة وعند أهل الجنة فيه يوم المجيد، لأن الله يجد فيه من المغفرة والرحمة وغير ذلك، هو مفخرة في السماء والأرض. رغم هزائم المسلمين، انظروا إلى في العراق، رغم كل الضربات التي يصلون الجمعة، ورغم الحرب والقنابل والدمار وهذه المصائب التي تتوالى عن المسلمين في كل الدنيا، في فلسطين يصلون الجمعة، بل إن أعداء الله يحاصرون المسجد الأقصى حتى لا يسمحوا للشباب أن يذهب إلى صلاة الجمعة. حسدا، حسدوا رسولكم، أتطمئنون إليهم؟ حسد رسولكم أن الله قد اختاره واختار له كتابا هو القرآن الكريم، حسدوه من عند أنفسهم، ولذلك هم يحسدوننا ويحسدون شبابنا، لأن شبابنا رغم ما بهم من فساد وبعض الشباب اللي ابتلي ببعض الأمراض إلا أنهم يواظبون أيضا على يوم الجمعة وعلى مشاهد يوم الجمعة، فإذا فهو يوم إشهاد ويوم إشهار ويوم اعتزاز ويوم استعلاء، لأنك عندما تذهب إلى يوم الجمعة فإنك تستعلي بدينك، تفتخر أنك تذهب إلى يوم الجمعة، لا تتوارى من القوم، لا تذهب خجلا، لا تدخل في سرداب لكي تصلي ولا غير ذلك، فإنك تظهر نعمة الله عليك، تظهر هذه الشيء، هذا هو ما يغيظهم وهذا هو الذي يجعلهم ينقمون علينا ويتمنون أن تزيل هذه الشعيرة، ولذلك طالما هذه الشعيرة موجودة فالأمة بخير، وإن شاء الله سينتصر الإسلام رغم هذه الهزائم المتكررة طالما يستمسك المسلمون بدينهم. ونكتفي بهذا المقدار ونستكمل إن شاء الله في الجمعة القادمة، نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا في هذا اليوم المبارك الذي تكون فيه ساعة إجابة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرفنا في امرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وخذ بنواصينا الى طاعتك، اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تفرج كرب هذه الامه، اللهم اكشف الغمه، اللهم انا نستجير بك فاجبنا، نستعين بك فاعنا، نستغيث بك فاغثنا، نستنصرك فانصرنا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الفلوجه، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في افغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين، اللهم فرج كرب اخواننا المكروبين في كل مكان، فك اسرهم، تول امرهم، احسن خلاصهم، ردهم الى اهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين، اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين، اللهم سد ديننا ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم استجب، اللهم امين واقم الصلاه.